الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بورود بيته الحرام، وجعل من آياته زمزم والمقام، وشرع من المناسك ما يرفع به الدرجات ويحط به الخطايا والآثام. أحمده تعالى وأشكره، كم أجزل لنا من عطاياه الجسام، وأسبغ علينا من لباس الإنعام، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم تزل الأقدام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقيامة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي في الله من الفائزين. حجاج بيت الله، هنيئا لكم الوصول إلى بيت الله الحرام، وهنيئا لكم بشروعكم في الحج وأركانه العظام، في وقت تهفو إليه أفئدة الملايين من المسلمين. فبشرى لمن حج ابتغاء رضوان الله، بشرى لكم، فالمولى يغدق عليكم الرحمات ويقول لكم غدا في عرفات انصرفوا مغفورا لكم. فيا لها من بشرى، فيا لها من بشرى حين يستشعر الحاج قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. يا لها من منحة تضطرب لها النفوس المؤمنة وتهون في سبيلها كل المتاعب والصعاب. جئتم صادقين ملبين استجابة لدعوة لم ينقطع صداها عبر القرون. وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. جئتم في حضرة هذا البيت العتيق الذي بناه نبيان كريمان إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. إبراهيم الذي صدع بالتوحيد ونبذ الشرك حتى ألقي في النار فأنجاه الله ونصره. وإسماعيل الذي استسلم لربه وأسلم عنقه للذبح فأنجاه الله ورفع قدره. نبيان كريمان وهبا حياتهما لله حتى اللحظة الأخيرة في النار وفي الذبح. إذن هذا البناء المعظم، كعبة الله، رمز التوحيد ورمز الاستسلام لله في شرعه وقدره، واتباع أمره ونهيه وامتثال حكمه، وهذا هو طريق النصر الذي سلكه الأنبياء والرسل وأتباعهم: توحيد وطاعة وسنة واتباع. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. أيها المسلمون، إن مناسك الحج ليست مجرد رسوم تؤدى وأماكن تؤتى، بل الحج مدرسة وتربية وتاريخ وذكريات وعبادة خالصة تفيض على الحاج نور الإيمان وثمرة العبادة. حين يسعى الحاج بين الصفا والمروة ويشتد سعيا في بطن الوادي، يستحضر الذل والفاقة لرب العالمين، ويشعر أن حاجته وفقره إلى خالقه كحاجة وفقر هاجر أم إسماعيل في ذلك الوقت العصيب والكرب العظيم، تسعى لاهثة مشفقة وجلة تطلب الغوث ممن؟ من الله سبحانه عز وجل. فإذا اشتدت بك الأمور وضاقت بك الدنيا درعا، فقل يا الله لا تطرق باب أحد ولا تدخل على أحد، وإنما اطرق الباب للواحد الأحد سبحانه عز وجل. خاصة أخي الكريم وأختي الكريمة، في الليل، في الليل المذكور بالأسحار والمستغفرين بالأسحار، حينما تبكي على ربك وتشكو لربك، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. حينها يتذكر أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه السلام، فإن الله لا يضيعه ولا يضيع ذريته وأهله ولا يرد دعاءه. وأنت أخي الكريم إذا أكرمك الله تعالى بحج بيته ويسر لك، فاجتهد رعاك الله في الطاعة، اجتهد حينما ترجع أو حينما حاجيت من سنين وعدت إلى بلدك وأنت الآن مقيم، فاجتهد في الطاعة ولا تخرم هذا الحج. وإتمامه يكون بالإخلاص لله عز وجل، لأن سبحان الله كنشوف بعض الناس، ربما أنفسنا، نحن نتكلم على أنفسنا أولا ثم نتكلم على الآخرين، كل إنسان كريم مع الله سبحانه عز وجل، كريم مع خلق الله عز وجل، يقوم الليل ويبكي على الله ويجتهد في الطاعة، لكن حينما يحج بيت الله عز وجل ويرجع تستحوذ عليه إبليس، تصبح بخيل، ماشي بخيل يعني أقصد بذلك المال، بخيل على نفسه، لا يقوم الليل ولا يأتي إلى صلاة الفجر ولا يجتهد في طاعة الله ولا يحرص على الصلاة، وتجده قاسي القلب كلما تكلم معه أحد اشمأز هذا الإنسان. لماذا؟ لم تكن هذه المسألة من عند الله، وإنما هذه المسألة هي من الشيطان عياذا بالله. ثانيها قسوة القلب يكون البعد من ذكر الله سبحانه عز وجل، قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عز وجل. ربما تنوي هذا الإنسان أنه وصل خلاص حج بيت الله عز وجل، غفر الله كل شيء، وصل إلى ما يطلبه من الله سبحانه وتعالى، فترك العبادة وترك قيام الليل وترك الصدقة وإلى غير من ذلك. فلا، لا ورب الكعبة يا أخي الكريم، ليس هكذا الحج. إتمامه يكون بالإخلاص لله عز وجل والحرص على اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. الإتيان بشرائط الحج وواجباته كاملة، السؤال عن الأحكام الشرعية قبل الشروع في العمل. فكم حاج يعبد الله على جهل، لا يتعلم ولا يسأل. ولهذا إخواننا الحجاج غفر الله لهم، علاش تيسولك؟ تيسولك غاد السكن واش قريب ولا بعيد، تيسولك إلى آخره على بعض المسائل التافهة، لكن لا يستفتي ولا يسأل عن دينه كيف يؤدي الحج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول من بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم الناس مناسك الحج، ثم أردفه بعلي من اليمن، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ثم من بعده الخلفاء كعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يذهب مع الحجاج ويعلمهم مناسك الحج،
وكان عبد الله بن المبارك الذي يسكن بغداد الذي كان يسكن بغداد كان يذهب مع الحجاج ويعلمهم مناسك الحج. فالحج فالحاج والحاجة إذا الله سبحانه وتعالى وفقهم وسنحت لهم الفرصة لا يسألون عن الأكل ولا عن الشرب ولا عن المبيت ولا ولا ولا، ولكن يسأل كيف يؤدي هذا الفرض، لأنه فرض فرضه الله. وجاء في الصوت الخامس: فإذا أتممت ما عليك ورجعت من مكة رجعت مغفورا لك إلا شيئا واحد، وهو الذي بينك وبين العباد. ومن إتمام النسك البعد عما يشوبه وينقصه كالجدال والمراء والرفث والفسوق والكبر على عباد الله، هذا منهي عنه في القرآن الكريم. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كما لا يجوز أن يحول الحج إلى ما ينافي المقاصد، فلا دعوة إلا إلى الله وحده، ولا شعار إلا شعار التوحيد، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي مسلما أو يروع آمنا أو يصرف الحج لما يخالف سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في الحج يا عباد الله تربية النفوس على جمل من معاني الخير ومكارم الأخلاق كالصبر والتحمل والعفو والصفح والنفقة والبذل والإحسان وتعليم الجاهل والدعوة إلى الخير ونفع المسلمين. وإنما شرعت الطاعة والقربات لعبادة الله تعالى، وفيها تهذيب النفوس وتزكيتها وترويضها على الفضائل وتطهيرها من النقائص وتحريرها من رق الشهوات والرقي بها لأعلى المقامات والمكرمات. في الحج تعلم أن ما كنت تراه ضروريا من طرف الدنيا أنه ليس بضروري، وأنه يمكن الاستغناء عنه، وأن تفاخر الناس وتعالي بعضهم على بعض هي مظاهر زائفة لأنها ستنقطع يوما ما. هاد الناس اللي يفتخروا بالأحساب وبالأنساب، أنا 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 عندي 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 عندي، كل هذا سينقطع عنك يوما ما إن لم تكن من أهل التقى. قال سلمان، وسلمان هو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يكن عربي وإنما كان فارسي. لما أسلم وحسن إسلامه ودخل مكة ودخل المدينة المنورة واستقر بها، فذات يوم وجد أناسا كل واحد يفتخر بقبيلته وبحسبه ونسبه: أنا من قبيلة كذا، وأنا وأنا وأنا، حتى وصل القول إلى سلمان. قالوا: وأنت يا سلمان؟ وسلمان كان الأب دياله من أغنى الناس، كان من أغنى الناس ولكن كان يعبد الله، كان مجوسي. فقال سلمان: أبي الإسلام. شكون هو أبا؟ أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميمي. إذا كان هؤلاء الناس يفتخرون بالأحساب وبالأنساب وبالمال وبالوظيفة و و و، فهو يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميمي. أيها المسلمون، وذكر الله تعالى سمة بارزة، فهو إعلان التوحيد الذي هو شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه عز وجل، بل إن المتأمل في الآيات: واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فعجوا بالتكبير وبذكر الله يرفع الله درجاتكم ويحط خطاياكم. الحج تلبية، تكبير، ذكر الله، دعاء، تضرع، فالرابح من تضرع لربه وناجاه وخضع وتذلل لمولاه دون أن يضيع وقته فيما لا ينفع. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مواطن، ولقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مواطن يكثر فيها من الدعاء، حري بالمسلم الحرص عليها، منها يوم عرفة وبالأخص آخر النهار وبعد صلاة الفجر بمزدلفة حتى يسفر جدا، وبعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، الأولى والثانية فيها دعاء استقبل القبلة وادعو ربك سبحانه وتعالى وابكي عليه، أما الثالثة هي الكبرى فليس فيها دعاء. وكذا الدعاء فوق الصفا والمروة، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كان صلى الله عليه وسلم يبرز للناس ويقول خذوا عني مناسككم، فيعلم الجاهل ويجيب المستفتي، ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يرشد الأمة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أي من الليل. نفعني الله وإياكم القرآن المبين وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها المسلمون، فيوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، وفي ضحاه يحرم مريد الحج ثم يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر في وقتها قصرًا، والعصر في وقتها قصرًا، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصراً، ويبيت بمنى تلك الليلة، فإذا صلى بها الفجر وطلعت شمس اليوم التاسع توجه إلى عرفات وصلى بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ثم يقف على صعيد عرفات مكثراً من ذكر الله تعالى متدللاً بين يديه يسأله خير الدنيا والآخرة، ويلح في الدعاء والرجاء في ذلك الموقف العظيم. فإن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في ساحة الغفران في عرفات تخشع القلوب وتذرف العيون، تسكب العبرات وتقال العثرات وترفع الدرجات، ويباهي الله بالحجاج ملائكة السماء ويقول سبحانه انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر للمؤمنين. ومن لم يكن حاجا فيستحب له صيام يوم عرفة محتسبا أن يكفر الله عنه السنة الماضية والباقية، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة، مخرج في الصحيحين. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة بسكينة ووقار وصلى بها المغرب والعشاء جمعاً، ويقصر العشاء ويبيت بها تلك الليلة ويصلي بها الفجر، ويكثر من ذكر الله تعالى ومن الدعاء حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى قبيل طلوع الشمس، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، ويتحقق ذلك بغياب القمر. فإذا وصل الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر الهدي إن كان عليه هد، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، ثم يتوجه للبيت الحرام إن تيسر له يوم العيد، وإلا بعده فيطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإن كان قارناً أو مفرداً وقد سعى قبل الحج بعد طواف القدوم فيكفيه سعيه ذلك. ومن قدم شيئاً أو أخر شيئاً من أعمال يوم النحر فلا حرج عليه. واتقوا الله فيما تؤتون وتذرون، وأخلصوا لله في عملكم وقصدكم، واتبعوا الهدى والسنة، واجتنبوا ما يخرم حجكم أو ينقصه، وعليكم بالرفق والسكينة والطمانينة والشفقة والرحمة بإخوانكم المسلمين، سيما في مواطن الازدحام كأثناء الطواف ورمي الجمار وعند أبواب المسجد الحرام، واستشعروا عظم العبادة وجلالة الموقف. اللهم يا من تفضلت علينا بحج بيتك الحرام وأسبغت على الأمة من نعمك الجسام، هؤلاء عبادك لبوا نداء يرجون رحمتك، لبوا نداءك يرجون رحمتك ويأملون نداك. اللهم فيسر لهم حجهم واغفر ذنبهم وتقبل نسكهم. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ووفقهم لإتمام نسكهم، وتقبل منهم وأعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إننا نسألك من خير سألك منه الحبيب، ونعوذ بك من شر استعاذك منه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغة الشيطان وتوهيمه. يا رب العالمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والكفاف والعفاف. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والكفاف والعفاف. اللهم إننا نسألك يا رب العالمين أن تصلح شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، وبارك في أبناء الأمة في هذا البلد وفي غيرها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا تحت ظل هذا البلد، واحفظ علينا هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون أيها المحسنون. جزاكم الله كل الخير. كل واحد منا يفكر، وأنتم تعلمون، المسجد في أمس الحاجة إلى دعمكم وإلى مساعدتكم من أجل الإتمام، لأننا نقف أمامكم وندعوكم للتبرع، لأن الوقت فإن المسجد في موقف حرج. اعلموا جميعا كبيرا وصغيرا أن المسجد في موقف حرج، لأن أعطوا الرخصة والآن ينتظرون الجواب، وأرسلوا رسالة إلى الجمعية يقولون لهم أي وقت تريدون البناء، يعني كم، يعني أعطوا الوقت إلى آخره، الرد من الجمعية ومن المسلمين، يعني في أي وقت يكون البناء، لأن حبسوا الطريق عند باب المسجد حتى ينتهى المسجد، فإذا هم ينتهون من عملهم للطريق. فيا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نجتهد وأن نسابق وأن نسارع إلى الخير حتى نبني هذا المسجد الأجيال القادمة، وجزاكم الله كل الخير. ثم الشيء الثاني، وهو في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فإنهم يغيرون هذه الساعة، والساعة أدهى وأمر، لا يغيرها إلا الله سبحانه عز وجل، لكن هذا قانون، نحن نتماشى مع القانون. الصلاة، صلاة الجمعة ستكون على 12:45 إن شاء الله، يعني الميدي 40 سنة. الثانية على 1:45 دقيقة، تريزور 40 سنة أيضا. فجزاكم الله كل خير على الإنسان أن يأتي في الوقت. وكما ننادي دائما وأبدا أن الجمعة الأولى فأعطيناها للشباب الذين يعملون وعندهم أعمال حرجة، يعني عندهم يعني وقت ضيق، إخواني بالله عز وجل الوقت ديالهم لا يسمح لهم إلا في هذا الوقت، فنعطيهم فرصة ونترك لهم المسجد حتى يصلون إن شاء الله. كذلك الناس اللي عندهم أعمال، يعني وعنده عمل يعني خير دياله ما أحد يتحكم فيه، علي أن يأتي في الجمعة الثانية، لأن الإخوان يقول لك ودي إحنا أصحاب الحي نأتي في الأول، سواء أتيت في الأولى ولا الثانية، اطلب من الله سبحانه وتعالى أخا الكريم أن يتقبل منك. ربما تأتي في الأولى ولن يتقبل منك، وربما تأتي في الثانية ولن يتقبل منك أيضا. فالذي أريده من إخواني هو أن تدعو ربك سواء في الأولى ولا في الثانية أن يتقبل منك هذا العمل، وإذا تقبل منك هذا العمل ولو كان يسيرا أخي الكريم، فليس الطول فإن الطول يورث الملل، والعبرة بالعمل، العبرة بقبول العمل إخوتي في الله عز وجل. وهذا بعد الصلاة، وأقيم الصلاة حتى لا أطيل.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا واصلوا بعضكم بعضا يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أيها الإخوة المؤمنون. كما أسلفنا أن الجمعة المقبلة إن شاء الله، الجمعة الأولى ستكون على الساعة 12:45 والثانية على 1:45. فجزاكم الله كل الخير. على الإنسان أن ينتظم. ميدي 45 تريزور 45. نصيحة ثانية للأخوات، لأن فيه أخوات يشكين من بعضهن البعض، لأن حينما تكون الترجمة فبعض الأخوات لا يفهمن اللغة العربية ويشوش عليهن الآخرين أو الأخريات. فجزاكم الله كل الخير. حينما تدخل المرأة إلى المسجد أو الرجل، أي إنسان دخل المسجد، فعليه أن يشغل نفسه بذكر الله عز وجل. ومن السنة إذا كان واعظاً يعظ الناس يذكرهم بالله سبحانه وعز وجل، سواء كان باللغة العربية أو الفرنسية أو بأي لغة، فعلى الإنسان أن يترك المصحف ويترك الذكر وأن يشغل نفسه بما يقوله هذا الواعظ. فنصيحتي لإخواني في الله عز وجل أن يشغلوا أنفسهم بالنصيحة، لأن الدين النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجزاكم الله كل الخير. لأن التشويش على المؤمن أو المؤمنة أو المؤمنين جميعا فهذه من الإداية. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإنسان حينما يدخل المسجد جزاكم الله كل خير عليه أن يشغل نفسه بالذكر وبالصلاة وبقراءة القرآن ويبكي على الله عز وجل، لأن لك ذنوب أخي الكريم، كما قال أحد الأئمة: حينما يضحك الإنسان ويملأ فاه ولا يدري الله راضي عنه أم ساخط عليه. كيف تضحك يا أخي الكريم ولا تدري أن الله سبحانه وتعالى هل هو راضي عنك أم ساخط عليك؟ حين تدخل المسجد اذكر ربك سبحانه وتعالى. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وحاول أن تشتري لأبيك المتوفي أو لأمك المتوفية أو لنفسك أخي الكريم فهي من الصدقة الجارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الصدقة الجارية أخي في الله عز وجل، ومنها الدعاء من الولد إلى لوالديه. كذلك أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى يريد من القرض، وأقرض الله قرضا حسنا. كذلك إذا أنفقت أخي الكريم فإن الله يخلف لك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا أنفقت على الفقير أو على المسكين أو على المسجد أو على أي إنسان فإن الله يخلف لك ويضاعف لك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وأنصح للإخوة الذين يخرجون من المسجد عليهم أن يخرجوا بهدوء وبسكينة وبغض البصر وبذكر الله عز وجل، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففلاحي وفلاحك يتوقف على ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قلنا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذي يذكر الله عز وجل، تذكر الله وانت في الطريق، تذكر الله وانت في السيارة، وانت في المترو او في التران او في اي مكان، تذكر الله حينما تريد النوم، تذكر الله حينما تستيقظ، تذكر الله وانت تريد الطعام لتتقوى به على عبادة الله عز وجل. يعني في كل مكان إلا في مكان واحد لا يجوز لك أن تذكر الله، وحينما تدخل دورة مياه عزكم الله لا يجوز لك أن تذكر الله هناك، بل تسكت، وحينما تخرج تقول دعاء غفرانك، وأثناء الدخول تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى على وعلم الصواب، وصلى اللهم على البشير النذير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.